من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه حياة طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. يتعرض المصنف إلى ثلاثة وجوه ذكرت لاشتراط التنجيز، ويناقش هذه الأدلة. الدليل الأول هو أن يقال الوجه في اعتبار التنجيز في العقود هو أن العقد من قبيل الإنشاء، والإنشاء الذي هو فعل المتكلم وإيجاد المعنى باللفظ من الأمور الخارجية كالضرب كالأكل، وما كان خارجيا يساوق التعيين والتنجز، فلا معنى لأن يكون الوجود الخارجي مساوقا للتعلق أو يعني للتعليق، فإن الخارجي أو ما يفرض خارجيا إما أن يكون متحققا أو لا، ولا معنى لفرض الوجود التعليقي أو الوجود التقريري، فإن الوجود والتحقق والثبوت يساوق البت والجزم والتعيين، فلا معنى حينئذ للتعليق، فحينئذ الإنشاء أصلا غير قابل للتعليق، فلعدم قابلية الإنشاء للتعليق لا بد من التنجيز. وأجاب المصنف على ذلك بأنه إن كان مرادكم من عدم قابلية الإنشاء للتعليق نفس فعل المتكلم الذي هو من مقولة الإنشاء، وهو الإيجاد، إيجاد المعنى باللفظ، فإنه لا إشكال ولا شبهة أن هذا صحيح، فإن الإيجاد لا يقبل التعليق كما هو واضح كسائر الأفعال الخارجية، لأنه خارجي فيساوق التعين والتنجز، ولكن هذا ليس هو محل البحث، وإنما محل البحث مصب الإمضاء، وهو ماذا؟ المنشأ. مصب الإمضاء وهو المنشأ، أي الملكية المنشأة الاعتبارية التي يتسبب الشخص في تحققها بواسطة اللفظ، فهذه الملكية المنشأة هل هي قابلة للتعليق أو لا؟ ومعنى قابلية المنشأ أي الملكية للتعليق هو أن الملكية تارة يمكن أن تفرض ثابتة على كل تقدير، بأن يقصد البائع أن يملك الطرف الآخر العين على كل تقدير، فيعتبر الملكية على كل تقدير، وتارة يعتبر هذه الملكية على تقدير دون آخر، فيقول إنما أملكك الدار إذا تحقق شرط معين كقدوم والدي من الحج. فإن كان مقصودكم هذا الذي لا يقبل التعليق فواضح الإشكال، فإن الملكية المنشأة أمر معتبر، والمعتبر بيد المعتبر، قابل للسعة والضيق، قابل للتعليق وعدم التعليق، بل أقوى شاهد على إمكان تعليق المنشأ هو ثبوت ذلك في الخارج في العرف والشرع كثيرا،
أما بالنسبة إلى العرف فإذا جئت في موارد الأوامر إن جاءك زيدون فأكرمه فإن الجزاء هنا وهو الوجوب قد علق على مجيء زيد والوجوب ليس إلا هو المنشأ بالصيغة تفتين الوجوب هو المنشأ بالصيغة فصار المنشأ بالصيغة معلق على تقدير خاص وهو مجيء زيد وكذا في موارد أخرى وهو موارد الوصية فإن الوصية مثلا معلقة على الموت وكذلك السابق والرماية والجعالة والصرف والسلام كلها معلقة على مثلا بعضها على القبض بعضها على العمل إذن التعليق في المنشأ وفي المعتبر شنو كثير واقع في الإيقاعات في العقود في الأوامر العرفية بل الأوامر الشرعية إذن كلامنا في هذا البحث عن المعتبر الملكية التي اعتبرها المعتبر التي هي موضوع لشنه موضوع لإمضاء الشارع إذ أنه أو عندنا إنشاء عندنا منشأ اعتباري أنشأه المتكلم عندنا إمضاء للشارع لهذه الملكية هذه الملكية المعتبرة والمنشأة هل هي قابلة لكونها على تقدير دون تقدير أو لا لا إشكال أن هذا ممكنون فالنتيجة أن هذا المستشكل خلط بين الإنشاء وبين المنشأ فإن الإنشاء بلا إشكال أمر فعلي بتي وهو غير قابل للتعليق أما نفس المنشأ نفس الملكية المنشأة نفس ماذا نفس الزوجية المنشأة هل هي قابلة للتعليق أو لا فإنه قابليتها لا إشكال فيها ولهذا وقع البحث بين العلم في الثبوت بحث إثباتي أنه هل هذا يتنافى مع الرضا الفعلي لا يتنافى مع الرضا الفعلي هل أنه يتنافى مع باقي الشروط أو لا هذا هو بل الإشكال الأول وجوابه قال ثم إنك قد عرفت أن العمدة في المسألة هو الإجماع وربما يتوهم أن الوجه في اعتبار التنجيز هو عدم قابلية الإنشاء للتعليق وبطلانه واضح لأن المراد بالإنشاء إن كان هو إنشاء مدلول الكلام يعني بعته واضح التي هي فعل من فعل متكلم فنفس إنشاء الإنشاء إنشاء مدلول الكلام واضح هذا الإنشاء أمر خارجي الأمر الخارجي لا يقبل التعليق فالتعليق غير متصور فيه لأنه إما أن يوجد أو لا يوجد لأنه أمر تكويني كالضرب فلا يقبل التعليق إلا أن الكلام ليس فيه وإنما وإن كان الكلام في أنه كما يصح يعني إنشاء الملكية مو نفس الإنشاء يعني الملكية المنشئة تفتين الملكية المنشئة يعني في بحكم المقابلة وإن كان بلي وإن كان الكلام في أنه كما يصح إنشاء الملكية المتحققة على كل تقدير فهل يصح إنشاء الملكية المتحققة على تقدير دون آخر كقوله هذا لك متى إن جاء زيد غدا أو خذ المال قرضا أو قراضا مضاربة إن أخذت هذا المال من فلان أنا أطالب فلان بدين فأقول له إن أخذت هذا المال من فلان فهو لك قرض أو قراض ونحو ذلك فلا ريب في أنه أمر متصور واقع في العرف إن جاءك زيد فأكرمه والشرع كثيرا كالوصية كالسابق الرماية الجعالة في الأوامر والمعاملات من العقود والإيقاعات. الدليل الثاني وهو ما ذكره صاحب الجواهر، وهو أنه ظاهر ما دل على سببية العقد لترتب الأثار، وهو دليل أوفوا بالعقود. ظاهر هذا الدليل أن العقد سبب لترتب مسببه وأثره حال الإنشاء، حال الوقوع، بحيث متى ما تحقق السبب تحقق المسبب، أي تحقق الأثر. وحينئذ إذا كان العقد منجز فإنه يتوافق مع ظاهر أوفوا بالعقود، فإنه يتحقق السبب فيتحقق المسبب، يتحقق الأثر، لأن السبب وهو العقد غير معلق بحسب الفرض. وأما إذا فرض أن العقد كان معلقا على شيء ما، فإن مقتضى هذا التعليق أن دليل أوفوا بالعقود لا يشمل العقد في زمان إنشائه، في زمان وجوده، لأنه في زمان وجوده لم يكن منجزا، إنما معلق على شيء معين في المستقبل، فلا يشمله دليل أوفوا بالعقود، لأن السبب ليس ببات، ليس بمتحقق فعلا حتى يتحقق المسبب فعلا، لأن السبب تعليقي. وإذا تحقق المعلق عليه فإنه أيضا، وإن كان المعلق على شيء فعلي بفعلية المعلق عليه، إلا أنه في الزمان الاستقبالي لو شمله دليل أوفوا بالعقود لحصلت البينونة الزمانية بين السبب من زمان حصوله وهو الإنشاء في يوم السبت مثلا، والمسبب الذي يراد ترتيبه يوم الخميس يوم الجمعة، يعني في زمان تحقق المعلق عليه. وهذا خلف سببية العقد بلحاظ ترتب مسببه في أي حال؟ في حال وقوعه. إذا ظاهر أوفوا بالعقود، يقول صاحب الجواهر أن العقد إذا تحقق تحقق مسببه في حال وقوعه، وحينئذ فتعليق أثره على شرط معين مخالف لهذه السببية، وهي سببية العقد لترتب أثره حال الإنشاء ووقوع السبب. واضح الفكرة؟ خب، أشكل عليه الشيخ الأعظم وأجاب عن ذلك بستة أجوبة، ستة أجوبة على صاحب الجواب. الجواب الأول: ليست أدلة اللزوم والصحة منحصرة في أوفوا بالعقود، فلو فرسلمنا أن أوفوا بالعقود ظاهر في أنه متى ما تحقق العقد وجب الوفاء، بمعنى لا بد أن يفرض أن الأثر صار فعلي حتى يجب الوفاء، صحيح، إذ أن وجوب الوفاء إنما هي بلحظ آثار العقد. فيقال ظاهر أوفوا بالعقود متى ما تحقق العقد، تحقق أوفوا، فلا بد أن يكون سببية العقد لترتب مسببه حال وقوعه حتى يأتي أوفوا. ولكنه يوجد عندنا أدلة أخرى: أحل الله البيع، ولا إشكال أن هذا بيع، فيشمله دليل الصحة ودليل اللزوم، إذ لم يستشكل أحد في صدق عنوان البيع على البيع الذي علق على شرط معين أو على صفة. وكذلك لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض، فإن هذا يصدق عليه تجارة عن تراض بعد تحقق المعلق عليه وتحقق الرضا، لأنه البائع علق تمليك العين على شرط معين، فهو راض بالتمليك إذا تحقق ذلك الشرط، وقد تحقق الشرط، فيوجد رضا فعلي فيشمله التجارة عن تراض، وكذا يشمله دليل الناس مسلطون على أموالهم بالتقريب المتقدم في بحث أصالة اللزوم لإثبات أن دليل السلطنة كيف يثبت شنه لزوم العقد. إذن دعوى أنه سببية العقد ترتب مسببه حال وقوعه لو تم، فإنه لا يمنع من التمسك من باقي الأدلة. هذا هو الإشكال الأول، الجواب الأول. الجواب الثاني أننا إذا جئنا للآية وفرضنا انحصار الدليل في أوفوا بالعقود، فإن الآية لا تدل على ترتب الأثر حال العقد، وأن العقد سببيته منحصرة في ترتب المسبب حال الإنشاء والوقوع، بل غاية ما يستفاد من أوفوا بالعقود الجري العملي على طبق العقد، العمل بمقتضى العقد تنجيزا أو تعليقا، تفتين العمل بمقتضى العقد والجري على مقتضى العقد تنجيزا أو تعذيرا، فإنه تنجيزا أو تعذيرا، تنجيزا أو تعليقا، فقه يصير تنجيزا أو تعليقا، فإنه مفاد أوفوا بالعقود هو أوفوا بالعهد، حيث ورد تفسير العقود بالعهود كما في رواية ابن سنان الموجودة في تفسير القمي، وهي رواية صحيحة بغض النظر عن ورودها في كتاب تفسير القمي، سندها سند صحيح، وتعرضنا إلى هذه الرواية التي فسرت العقود بالعهد، فكأنه قال أوفوا بالعهد، ومن الواضح أن العهد كالنذر، من أوضح مصادق النذر، هذا عهد بين الإنسان وبين شنو؟ وبين ربه، إذ المراد من العهد ليس العهد بالمعنى الأخص في قبال النذر واليمين، بل العهد مطلق الالتزام بين الإنسان وبين ربه فيشمل النذر، ومن الواضح أن النذر واليمين عبارة عن أمور تعليقية، فيشملها دليل أوفوا بالعهد. إذن دعوى أن الآية تدل على خصوص ترتب الأثر بلي وسببية العقد للمسبب حال الإنشاء دعوى خلاف الظاهر من الدليل. خلنا نقرأ هذا المقدار. قال ويتلو هذا الوجه من في الضعف ما قيل من أن ظاهر ما دل على أي دليل سببية العقد، واضح إن مركز على شنو؟ مركز على العقد، أوفوا بالعقود، ما من أن ظاهر ما دل على سببية العقد ترتب مسببه عليه حال وقوعه، فتعليق أثره بشرط من المتعاقدين مخالف لذلك، لأن المسبب إنما يتحقق في حال وجود السبب، فلو علقت العقد لأجل شنو أن الآثار تحصل في المستقبل أو عند حصول المعلق عليه، فإنه هذا يتنافى مع العقد، مع ظاهر أدلة بل ظاهر أدلة الإمضاء للعقود. وفيه بعد الغض عن عدم انحصار أدلة الصحة واللزوم في مثل قوله تعالى أوفوا بالعقود. ليش؟ لأن دليل حلية البيع وتسلط الناس على أموالهم تجارة عن تراض كاف في إثبات الصحة واللزوم، كما تقدم أن هذه الأدلة أدلة الصحة واللزوم. أن العقد، وفيه بعد الغض نجي للآية، أن العقد سبب لوقوع مدلوله. ما هو مدلوله؟ ما هو المعتبر؟ ما هو المنشأ؟ أما التنجيز أو التعليق. أن العقد سبب لوقوع مدلوله فيجب الوفاء به على طبق مدلوله، العمل بمقتضى العقد تنجيزا أو تعليقا. فليس مفاد أوفوا بالعقود إلا مفاد أوفوا بالعهد، حيث فسرت العقود بالعهود في صحيحة ابن سنان، في أن العقد كالعهد إذا وقع على وجه التعليق كالنذر، فترقب تحقق المعلق عليه في تحقق المعلق لا يوجب عدم الوفاء بشنو؟ بالعهد. بل متى ما تحقق المعلق عليه شمله دليل أوفو بالعصارة العهد فعليا. والحاصل، هذا مو حاصل مما تقدم، الآن شوف العبارة. والحاصل أنه إن أريد بالمسبب هو مدلول العقد، رجعنا إلى البحث السابق، إن أريد بالمسبب هو مدلول بعته يعني ما ينشئه من؟ ما ينشئه المتكلم بعته. إن أريد بالمسبب، أنت قلت أن ظاهر ما دل على ترتب المسبب، شنو يعني مسبب؟ أنت يا شيخنا، من يا شيخنا قرر هذا اللي يحتاج لو واضح؟ نعم، هذا يقول أنت يا صاحب، وماذا قلت صاحب جواهر؟ ظاهر ما دل على سببية العقد وترتب مسبب. شنو يعني مسبب؟ هل المراد من المسبب هو عبارة عن ما يعتبره نفس المتكلم، أو المراد من المسبب الأثر الشرعي؟ إن كان مرادك المسبب الذي يعتبره المتكلم، فإن هذا المسبب قطعا لا يتخلف عن السبب، لأن نسبة السبب للمسبب نسبة الإيجاد للوجود، نسبة الإنشاء إلى المنشأ، فلا يتخلف. وأما إذا كنت تتكلم عن المسبب الشرعي الذي منوط بشروط عند الشارع، فإنه لا دليل على أن الآية تدل على أن لا بد أن يكون المسبب الشرعي حاصل بعد السبب. قال والحاصل أنه إن أريد بالمسبب في كلمتك يا صاحب الجواهر هو مدلول العقد، فعدم تخلفه عن إنشاء العقد من البديهيات التي لا يعقل خلافها لاستحالة تخلف المنشأ عن الإنشاء، الإيجاد عن الوجود عن الإيجاد. وإن أريد به الأثر الشرعي وهو ثبوت الملكية بنظر الشارع، فيمنع كون أثر مطلق البيع، يعني مطلق سواء كان تنجيزيا أو تعليقيا، الملكية المنجزة. من وين هذا الأثر؟ لو كان أثر مطلق البيع، البيع التعليقي والملكية المنجزة، لقلنا يلزم انفكاك البيع عن الملكية، بل هو مطلق الملك الأعم من الملكية المنجزة والمعلقة. فإن كان البيع غير معلق، كان إمضاء الشارع لهذا الأثر الشرعي كان أثره الشرعي الملك غير المعلق، وإن كان معلقا فأثر الملكية المعلق، الملكية المعلقة. الجواب الثالث، بعضهم جعل تثميم بعضهم جعل جواب، الآن ماكو مشكلة. الجواب الثالث أن دعوى أن العقد لا بد أن يترتب أثره ومسببه عليه حال وقوعه واضح الفساد. فإنه هناك عقود كثيرة تتخلف الملك عن العقد فيها بأن يحصل عقد، ولا تحصل الملكية حال العقد، حال الإنشاء. فمثلا الوصية التمليكية، فإن الوصية وهي العقد بناء على أنها عقد تحصل في حال الحياة، ولكن الملكية وهي الأثار تحصل بعد الموت. وكذلك الصرف والسلام، فإن الإنشاء يتحقق في زمان، والملكية منوطة بالقابض. وكذلك الهبة، فإن الهبة قد تحصل في زمان لكنها منوطة أيضا بالقابض. صار كم واحد الحين؟ وصية، صرف، سلام، هبة، حسب انت بس، هبة، وقف على الذرية. فإنه ذكروا في باب الوقف بأن البطون المتأخرة تتلقى الملك من قبل الواقف. فقر زمان كبير، الواقف من قبل 100 سنة، واضح. فإن البطون المتأخرة، البطن الثالث، البطن الرابع، الأحفاد، أحفاد الأحفاد، يتلقون الوقف ويملكونه، ويملكون الوقف، الوقف التمليكي، من قبل من؟ من قبل الواقف. وأيضا السابق والرماية والمضاربة، فإن المضاربة منوطة بأن المضارب إنما يملك ماذا؟ يملك حصة عند ظهور الربح. وكذلك المساقات عند ظهور الثمار، وغيرها كثير. عندك حين فكل، ولهذا الشيخ قال كثيرا تخلف الملك عن كثير جدا، جدا. إذا عندنا وصية وصرف وسلام، وعندنا هبة، وعندنا وقف، وعندنا مضاربة، وعندنا مساقات، وعندنا سابق، وعندنا رماية، وعندنا بعد أشياء زارع باقي البيع والإيجار. قال: مع أن تخلف الملك عن العقد كثير جدا. الإشكال كم يا صاحب الجوهر الآن؟ اطلع من قبلك، دافع عن روحك. الجواب الرابع: أن ما ذكره أخص من المدعى. لو سلمنا هذا الدليل فهو أخص من المدعى. لماذا؟ لأن المشكلة هو انحفاظ ترتب الأثر والمسبب عند تحقق العقد. هذا الانحفاظ يتنافى مع التعليق على أمرين قبل تمامية العقد، أو بعد تمامية العقد، استغفر الله، يتنافى مع التعليق على أمرين بعد تمامية العقد. يعني عندنا إيجاب وقبول، ولكن التمليك منوط بأمر مستقبلي، ولا يتنافى هذا على مورد كون التعليق على شيء به يكون مقارنا للعقد. كما لو قلت للمشتري: بعتك إن شئت، أو إن قبلت. فإذا قال قبلت، هو قال بعتك إن قبلت، هذا تعليق متعليق، تعليق على المشيء على القبول. فلو قال قبلت، بمن يقول قبلت؟ شنو؟ وقع العقد تاما، وعند وقوعه تاما صارت سببية العقد لمسببه في حال وقوعه. إذ المراد من العقد عقد العقد الطرفين، لأن الإيجاب بوحده لا يوجب التمليك. إذن في مثل هذا التعليق الذي يكون النقل لا ينفك عن الإنشاء المفروض على كلامك، قد حافظنا على أن المسبب يحصل والأثر عند تحقق السبب، لأن السبب في السبب هو العقل، والعقل عبارة عن الإيجاب والقبول. فالمفروض أن تلتزم بأن التعليق في هذه الموارد شنو مقبول، مع أن الدليل الذي ذكرته أردت منه استنتاج قاعدة عامة بطلان التعليق في العقود. قال مع أن ما ذكره لا يجري، هو لذكره أنه ترتب المسبب لابد أن يكون في حال وقوع العقد. يقول في فالشيخ يقول أنا أقدر أجمع لك هم تعليق وهم يترتب المسبب في حال وقوع العقد، لأن وقوع إجاب وقبول. مع أن ما ذكره لا يجري في مثل قوله بعتك إن شئت أو إن قبلت، فإنه لا يلزم هنا تخلف أثر العقد عن ليش؟ لأن الملكية إنما تحصل بعد العقد المركب من الإيجاب والقبول. أيضا الجواب الخامس شيخنا، أن ما ذكرته أخص من المدعى من جهة أخرى، وهو أن هذا الدليل لا يجري في التعليق على الشرط المشكوك الذي هو متحقق في الحال. تارة يكون الشرط الذي علق عليه العقد مستقبلي، فيقال حصل انفكاك بين العقد وبين أثره، إذ يراد ترتيب الأثر عند زمان وجود المعلق عليه، والعقد صار في زمان آخر، فصار تخلف بين السبب والمسبب بلحاظ الزمان. وتارة يكون تعليق للعقد على شيء حالي مشكوك الحصول. ماذا تقول في هذا الفرض الذي هو قدر متيقن من شنو، أو من الموارد اللي هي قدر متيقن في بطلان التعليق إذا ما كان الشرط مما تتوقف عليه صحة العقد؟ كما لو قال بعتك هذه العين إن كان اليوم الجمعة، أنا ما أدري يوم جمعة ولا، بس أنا ناذر أن أحقق البيع في يوم الجمعة، فأقول بعتك هذه العين إن كان اليوم الجمعة، وكان هذا المشكوك الحصول واقع، وهو أن هذا اليوم هم يوم الجمعة، كل شيء ماكو هم زين، فيقال حينئذ بأنه هنا لا يلزم من التعليق الانفكاك بين العقد وبين مسببه. فإن هذا بتعبير الشيخ من موارد المراعاة لا من موارد التوقف، لأن معنى المراعاة هو الترقب الانكشاف، انكشاف الواقع، فلا يوجد عندنا أن الأثر بل أن المسبب حصوله متوقف على حصول شيء في المستقبل، متفتين؟ فما في توقف على شيء في المستقبل، وإنما المسألة مراعاة بالانكشاف يترقب. فإذا انكشف أنه اليوم الجمعة لهم طالعوا التقويم شافوا اليوم الجمعة، فإنه لا يلزم منه هذا المحذور، مع أن هذا من الموارد القدر المتيقن من شنو؟ من بطلان التعليق. يا شيخنا يا صاحب الجواهر، شيخ الأطلال شارب شاي. قال مع أن هذا لا يجري في الشرط المشكوك المتحقق في الحال، فإن العقد حينئذ يكون مراعى بالانكشاف لا موقوف، فتحصل الملكية مقارنة. شيخنا لشنو؟ للعقد. هنا حققنا مسألة المقارنة. الجواب السادس، بأن هذا الدليل لو تم فلا يتم في العقود التي يتأخر مقتضاها عن ماذا؟ عن الأثر. بيان ذلك أن نسبة العقد للأثر مختلفة، فبعض العقود نسبتها للأثر نسبة السبب التام كالبيع والإجارة، وتارة تكون نسبة العقد إلى الأثار ليست من هذا القبيل، بل هي جزء السبب للمسبب كالوصية كالهبة. فإن هذه العقود يتأخر مقتضاها بالفات عن العقد، لأن العقد ليس هو المقتضي التام لها، بل هو جزء المقتضي. ولا إشكال أن كبرى سببية العقد لترتب مسببه، هذا إنما يتم وين؟ إذا كان نسبة العقد للمسبب، نسبة العقد للمسبب والأثار نسبة المقتضي التام إلى مسببه. فيقال متى ما تحقق العقد، المفروض يتحقق شنو؟ يتحقق المقتضى بالفتح. وأما لو كان المقتضي وهو العقل سنخ مقتضين، الشارع جعله جزء المقتضي، فهل تأتي أن سببية العقل لترتب مسببه حال وقوعه؟ هل تأتي هذه الفكرة؟ لا تأتي هذه الفكرة. إنما لو تمت هذه الفكرة، إنما تتم في العقود التي لا تتأخر عن مقتضاها، بمعنى أن تكون سببا تاما بلحاظ المقتضي. أما إذا كانت هي جزء المقتضي، فإنه في هذه الحالة لا تأتي مسألة سببية العقل لترتب مسببه، هذا إنما يتم لو كانت نسبة العقل إلى المسبب نسبة المقتضي التام إلى المقتضى إلى الأثار. الفرق بين هذا الجواب والجواب الجواب ما دخل فيه الباحث، قال تخلف الملك عن العقل كثير. الآن لا يقول هذا الدليل لو تم، يعني لو قبلنا أنه ظاهر أوفو بالعقود سببية العقل، يا عقود العقود التي نسبتها إلى مسببها نسبة عدم ماذا؟ نسبة النسبة التامة بحيث لا يتأخر المقتضى عن المقتضي. قال مع أن ما ذكره لا يجري في غيره من العقود التي قد يتأخر مقتضاها عنها كما لا يخفى، وليس الكلام في خصوص البيع، وليس على هذا الشرط. احنا ما نبحث أن هذا الشرط في كل عقد على حدة، واضح. عندنا بحث عام، ما هو الدليل على بطلان التعليق في العقود؟ واضح. قال وليس على هذا الشرط في كل عقد دليل على حدة، حتى تتوهم أن بحثنا الآن عن بطلان التعليق في وين؟ في البيع. وأنا جاي أتكلم عن بطلان التعليق في البيع. بحثنا ليس هناك في كل معاملة شنو دليل خاص، بحثنا في ما هو الوجه في مبطلية التعليق في العقود. إذن هذا الدليل واضح الضعف، الدليل أضعف بعد، واضح الضعف هذا الثالث بعد. ما تقدم علينا في بعض الكلمات وهو التمسك بتوقيفية الأسباب، بأن يقال بأن المسببات آثار شرعية، فلا بد أن تكون أسبابها متلقات من قبل الشارع، لأن المسبب والأثر والحاكم بالملكية الفعلية الشارع، فلا بد أن يكونت الأسباب توقيفية متلقات من قبل الشارع. وحينئذ إذا شككنا في دائرة السبب مع أن الأسباب توقيفية، وجب الاقتصار فيه على المتيقن، لأن خلاف المتيقن لم يحرز أنه السبب الذي هو توقيفي ويقبل به الشارع في حصول المسبب. ومقتضى القدر المتيقن أنه لا يصح التعليق، لأنه القدر المتيقن في العقد الذي هو سبب لحصول المسبب كالملكية العقد الخالي عن التعليق. والشيخ الأعظم يقول: يا شيخنا، لا معنى للتشبث بالقدر المتيقن مع وجود أدلة الإمضاء، أحل الله البيع، الناس مسلطون على أموالهم، تجارة عن تراض، أوفوا بالعقود. ظاهر هذه الأدلة أن موضوع الآثار هو العقد العرفي، واضح، هو ما البيع، ما يصدق عليه بيع، ما يصدق تجارة عن تراض. وهذه العناوين كما عرف دالة وشاملة إلى البيع التعليقي، إلى المعاملات والعقود التعليقية. فقد أذن الشارع لنا، يعني إذا ما نمشي على لحن كلامك وهو السببية، نحن استكشفنا من أدلة الإمضاء أن الشارع يرى أن هذا سبب في حصول المسبب. تفتين، أنت قلت لابد من أن تتلقى الأسباب من قبل الشارع، ونحن تلقينا الأسباب من قبل الشارع من أدلة الأم، من أدلة الإمضاء. فلا معنى للقول أن نتمسك بالقدر المتيقن. قال: ثم الأضعف من الوجه المتقدم، التمسك في ذلك بتوقيفية الأسباب الشرعية الموجبة للاقتصار على المتيقن، وليس إلا يعني قدر المتيقن إلا العقد العاري عن التعليق، إذ فيه أن الإطلاق الأدلة مثل حلية البيع وتسلط الناس على أموالهم وحل التجارة عن تراض ووجوب الوفاء بالعقد وسائر أكاف في التوقيف. وبالجملة ماكو دليل على بطلان التعليق. عمدة الدليل شنو؟ الإجماع. والإجماع مو ثابت لأنه هناك اختلاف في كلمات المجمعين، لم يحرز إجماع أنه إجماع تعليلي اعتبره اشترطه والجزم، وبعض علق على الرضا، إذا ما عندنا إجماع تعبدي، واضح. ولو قلنا بالإجماع فالقدر المتيقن من الإجماع التعليق على شيء مشكوك الحصول ولا يتوقف عليه صحة العقد. وأما ما على ذلك فإنه كما عرفت في كلمات المجمعين بالأمس محل عركة ونقض وإبرام. يعني هو هذا شبهة الإجماع في هالموارد. ما هذا يعني حتى السيد الخويدلي ما شفت ما ذكروا دليل وجها، ما ذكروا وجها يعني كم ما عندنا دليل. وهذه مسألة من العويصات، حيث أنه نرى كلمات الفقهاء من جهة في قدر متيقن، يقول لأجل القدر المتيقن إحنا، أما غير القدر المتيقن ف يمكن رواية خاصة في باب الوقف لعله، أما كعام كعقود عامة لا، ما في دليل. هل توجد روايات خاصة في بعض الأبواب؟ لعله يحتاج إلى مراجعة. وبالجملة فإثبات هذا الشرط في العقود مع عموم أدلتها ووقوع كثير منها في العرف على وجه التعليق. ليش قال وقوع كثير منها في العرف؟ لأنه الشيخ يقول أدلة النفوذ تشمل شنو؟ المتعارف، تذكروا. وهو المشكلة كانت عنده في وين؟ المشكلة كان عنده في بحث وين؟ في بحث الموالات. قال أنه لا دليل على شرط الموالات، وجاب من مناقشات الشيخ إذا قلنا أن دليل حل الله، لكن هذا مو أمر متعارفة، الذي أوقفه كان أنه كان مو متعارف، وأدلة الإمضاء تشمل المتعارف. هذا في بحثنا التعليق من الأمور المتعارفة، ليست من الأمور غير المتعارفة. قال: ووقوع كثير منها في العرف على وجه التعليق، فإثبات هذا الشرط مع عموم أدلتها ووقوع كثير منها في العرف بغير الإجماع محققا أو منقول على الخلاف، تارة قد يدعى الإجماع محقق كما في كلمات جمع بل وهو أو منقول، وهو ذكر الشيخ نحن ما عندنا إجماع محقق، إجماع منقول مش مشكلون. في آخر هذا البحث ننبه، انتهى الوقت لو ساعة كم، ينبه على تنبيه بسيط وقد أطال في العبارة. غرضه من هذا المطلب بتمامه أنه يريد أن يبين أن الإنشاء لو كان منجز بحسب الصياغة، بعتك الدار، ولكن المنشئ والبائع أو القابل كان مترددا في تحقق شرط يتوقف عليه الأثر، فهذا قسم ألحق بالتعليق غير الصريح، وقد تقدم التمثيل له فيما لو باع الشخص مال مورثه بظن موته. أمس ذكرنا هذا، لو باع الشخص مال المورث بظن موته، قال بعتك الدار، ما في تعليق في الإنشاء واضح، ولا في الصياغة الإنشائية البيعية، غايته أن المنشئ كان متردد هل أن الشرط وهو ملكيتي متحقق أو لا، فأنشأ العقد المنجز حال كونه مترددا في بعض الشروط. تفسير مطلق، فهل تردد المنشئ مانع من نفوذ العقد أو لا؟ يقول الشيخ لا دليل على هذه المانعية، لا دليل على مانعية تردد المنشئ في وجود بعض الشروط، اللهم إلا إذا كان هذا التردد مخل بقصده للتمليك عرفا، فهناك. ولهذا لو كان هو متردد لشرط مقوم في الصدق، مقوم في صدق هذا العقد، فإنه ليست المشكلة في تردد المنشئ في أنه ما قصد جدا التمليك، ما قصد جدا الحرية، ما قصد جدا الطلاق، فالمشكلة في تأتي القصد الجدي. القصد شنو؟ قصد صوري، وموضوع الإمضاء هو أي قصد؟ القصد جدي. إذن في شروط خاصة، وهي الشروط التي هي مقومة لعنوان الصرق، مش شرائط الشرعية، لا، الشرائط المقومة للصرق، بحيث إذا اختلت لا يقال تأتى منه القصد الجدي للمعاملة العرفية. واضح؟ هذا تمام المطلب. قال ثم إن القادح هو، يعني القادح بناء على أنه قادح، واضح تعليق الإنشاء، وأما إذا أنشأ من غير تعليق صح العقد، وإن كان المنشئ متردد في ترتب الأثر عليه شرعا أو عرفا. واضح ترتب الأثر، لماذا هو متردد؟ إما لأجل شرط شرعي أو لأجل شرط عرفي، بعدين بيستثني الشرط العرفي المقوم للصدق. كمن ينشئ البيع وهو لا يعلم أن المال له، هذا شرط شنو؟ شرط شرعي. أو أن البميع مما يتمول، هذا شرط عرفي عقلائي. أو أن المشتري راض حين الإيجاب أم لا، أو غير ذلك مما يتوقف عليه صحة العقد عرفا أو شرعا، بل الظاهر مو بس أنه تردد، لا يقدح اعتقاد عدم ترتب الأثر. لو أنشأ العقد مع صبي المميز وهو يعتقد بعدم ترتب الأثر، مع أن الشارع مثلا ما أناط العقد بالبلوغ، ولا يضر. يقول بل الظاهر أنه لا يقدح اعتقاد عدم ترتب الأثر عليه إذا تحقق شنو المهم؟ القصد إلى التمليك العرفي. إذا قصدت التمليك العرفي قصد جدي، شمله أدلة الإمضاء. وقد صرح بما ذكرنا بعض المحقق، حيث قال لا يخل، لا يضر زعم، يعني اعتقاد فساد المعاملة ما لم يكن سببا لارتفاع القاص. إذا ما ارتفع القاص للتمليك لا يضر. إذن لا دليل عندنا على مانعية تردد المنشئ. نعم ربما يشكل الأمر هاي الشروط الدخيلة في الصدق، يأتي ثم هو فيها أصل البحث تطبيق عبارات بعض النقاط البسيطة في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.